أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث بعد أن ذكرنا مطلبين أفادهما المصنف. المطلب الأول، وهو المطلب الأساسي والغاية الأساسية التي عقد المصنف هذا المبحث لأجلها، وهو مبحث دلالة صيغة الأمر على الوجوب. قلنا أن المطلب الأساسي هو بيان الفرق بينما إذا قلنا أن مدلول صيغة الأمر هو المدلول التصوري فقط، يعني الدلالة التصورية فقط، هذا هو الذي تدل عليه، هو الذي يدل عليه الوضع، كما هو مختار المشهور ومختار المصنف في نظريته القرن الأكيد. وأما الدلالة التصديقية فإنما تستفاد من حال المتكلم ومن سياق الكلام وقصد المتكلم بحسب الداعي الذي دعاه إلى عقد هذا الكلام وإلى استعمال صيغة الأمر. فالدواعي متعددة، فقد يكون الداعي لاستعمال صيغة الأمر هو الترجي، أو يكون الدعاء، أو يكون الاستهانة، أو يكون غير ذلك من الدواعي التي ذكرناها. فهي في نفسها صيغة الأمر في نفسها دالة على النسبة الإرسالية، لاحظوا، هي دالة على النسبة الإرسالية، ولكن عندما يستعملها المستعمل قد لا يكون الداعي لاستعماله هو الطلب، لا يكون الداعي لاستعماله هو الطلب بعينه، يعني ليس المراد والمدلول التصديقي لاستعماله صيغة الأمر هو النسبة الإرسالي، هو النسبة الإرسالية، وإنما يريد داع آخر، فهو يستعمل صيغة الأمر الدالة على النسبة الإرسالية ودالة على النسبة الطلبية، ولكن يستعملها بداع آخر غير داعي الطلب. فالطلب داع من الدواعي وقصد من قصود المتكلم، ولكن المتكلم أيضا له قصود أخرى قد يستعمل فيها الصيغة. ومن هنا يتضح أن الدواعي تنشأ من قصد المتكلم ومن غاية موجودة في نفس المتكلم، فقد يريد الاستهانة والاستخفاف بالمقابل فيقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقد يريد التعجيز منه فيقول له مثلا فأتوا بسورة من مثله، وقد يريد التهديد فيقول له افعل ما شئت، وقد يريد الترجي فيقول يا ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أو يقول سامحني، وقد يريد الدعاء، وهكذا. هذه دواعي، قصود موجودة في نفس المتكلم يستعمل فيها لفظا يدل على النسبة الإرسالية وهو صيغة افعل، ولكن يستعمله بداع آخر غير الإرسال والبعث نحو الفعل، فهو لا يريد من المأمور أن يأتي بالمأمور به، هذا وضحناه في الدرس السابق. هذه نقطة أولى، هذا الغرض الأساسي، وهو أنه سيظهر الفرق بين من بين مقال المشهور، ما ذهب إليه المشهور المصنف في نظريته القرن الأكيد، وبين من قال بنظرية التعهد وهو السيد الخوئي. فإن الدواعي المذكورة بناء على نظرية التعهد القائل بها السيد الخوئي حينئذ تكون مدلولات للوضع، لأن المدلول التصديقي حينئذ يكون مدلولا للوضع، وبالتالي تصبح صيغة الأمر موضوعة لعدة معان، لا أنها موضوعة فقط للنسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، لا أنها موضوعة للطلب الذي ينتزع من النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، يختلف الأمر بالنسبة إلى نظرية التعهد، هذا بيناه. بيناه أيضا أنه حينئذ بناء على مذهب المشهور ومذهب المصنف ومختارهما من حقيقة الوضع، هل هو الاعتبار أم هو القرن الأكيد؟ بينا أنه بعد ماكو فرق بين أن نقول بأن الصيغة دالة على النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية أو دالة على الطلب والإرسال والبعث، باعتبار أن الطلب والإرسال والبعث منتزع من النسبة الإرسالية. أنت من تسمع واحد يقول للواحد صلي، شو تقول؟ تقول جاي يطلب من عند الصلاة، يرسله نحو الصلاة. شوف، يعني تقول هنالك طلب، هنالك إرسال. فإذا الصيغة دالة على النسبة الإرسالية، ونستطيع أن نقول دالة على الإرسال. دالة على النسبة الطلبية، ونستطيع أن نقول أنها دالة على الطلب. هذا أيضا مطلب ثاني سيأتي توضيح المصنف له. المطلب الثالث الذي ذكرناه بالأمس هو أن المدلول الجدي للمتكلم، أو فقل هكذا، قل أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، ولكن قد يكون المراد الجدي والمدلول الجدي من وراء استعمال الصيغة هو الإخبار للإنشاء، لأن النسبة الطلبية المفروض نسبة إنشائية. عندما يقول لك صلي، هذه جملة إنشائية. عندما أقول لك أكتب الدرس، هذه جملة إنشائية. لكن مع ذلك قد أريد منها، أنا كمتكلم أريد منها الإخبار. طبعا يصير الاستعمال استعمال بعد مجازي، لا استعمال حقيقي، لأنه الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، واللفظ موضوع للنسبة الإرسالية، في حين أن المتكلم هنا لا يريد النسبة الإرسالية، لا يريد إنشاء الكلام، لا وإنما يريد الإخبار، لا يريد إنشاء النسبة وإنما يريد الإخبار بنسبة أخرى. أصلاً شوفوا، أصلاً هو يتكلم بشيء ويريد شيئاً آخر. شلون أخذنا استعمال الجملة الخبرية وإرادة الإنشائية في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ هذه جملة خبرية بحسب الظاهر إخبار، لكن بحسب الواقع والحقيقة هي شنو؟ إنشاء، تأسيس حكم هذا، وهو أن المرأة يجب عليها أن تعتد. يريد يقول اعتدي ثلاثة قروء أيتها المرأة. كذلك هنا أجيب جملة إنشائية ولكن أريد بها الإخبار، فالصيغة صيغة أمر تدل على النسبة الطلبية، وين؟ بالوضع وعند التصور. ولكن في المدلول التصديق الجدي أنا أفهم منها غير الإنشاء. فإذا قال اغسل ثوبك من البول، هنا لا يريد أن يقول يجب عليك غسل ثوبك، لا يريد ذلك، لا يقول أنا أوجب عليك غسل الثوب، يريد أن يقول بأن الثوب يتنجس من البول، والثوب يطهر من البول، يعني يطهر بالماء، يطهر بالغسل. هيك يريد يقول، من قال اغسل ثوبك من البول، يريد أن يقول أن الثوب يتنجس بسبب البول ويغسل لكي يطهر من البول، هذا اللي يريد يقوله. وعبرنا عن هذا بأنه يسمى بالأمر الإرشادي، وقلنا أن الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي أن الأمر المولوي بما هو أمر يدل على الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة فيدل معها على الاستحباب، وبالتالي المكلف إذا خالفه فإنه يعاقب، بينما الأمر الإرشادي لا يلزم من مخالفته المعاقبة، لأنه إرشاد إلى حكم وضعي، يعني هو ليس حكما تكليفيا، ذاك الحكم المولوي هو حكم تكليفي، لذلك مخالفته توجب العقاب. أما الأمر الإرشادي فليس هو حكما تكليفيا حتى نقول بأنه يلزم من مخالفته العقاب، وإنما هو إرشاد إلى حكم وضعي. شوفوا، هو قال اغسل ثوبك من البول، بس هو يريد يرشدني إلى حكم وضعي، وهو أن الثوب متنجس، والثوب لكي يطهر يحتاج إلى الغسل، أو فقل الثوب يطهر بالغسل. هاي جملة خبرية، هذا معنى خبري، هذا مو معنى إنشائي. هذا أيضا أفاده المصنف كما سيأتي معنا إن شاء الله كمطلب ثالث. بقي لدينا مطلبان صغيران حتى نطبق العبارة. المطلب الأول أنه وكما أن مادة الأمر الدالة على الطلب تدل على الطلب الوجوبي، الطلب التشريعي الوجوبي، فكذلك الحال في صيغة الأمر بالنسبة إلى النسبة الإرسالية، فهي تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة والمتحققة من إرادة لزومية موجودة في نفس المتكلم. المتكلم المولى إذا أمر عبده وقال له صلي، أكو إرادة موجودة في داخله، إرادة لزومية أو فقل إلزامية وجوبية، هاي إرادة ومقصود موجود في نفس المتكلم. إذا أرسل عبده نحو الصلاة أو قال اجلب الماء، هنالك إرادة لزومية وقصد لزومي وجوبي، يعني إرادة وجوبية في داخله توجب على العبد أنه يمتثل هذا الأمر الصادر من خلال الصيغة، صيغة اجلب افعل، صيغة افعل. إذن إخواني، كما أن المادة تدل على الطلب التشريعي الوجوبي، الصيغة أيضا تدل على النسبة الإرسالية الوجوبية. من أين نستفيد ذلك؟ نقول نستفيده من التبادر بحسب المفهوم عند العرف، الفهم العرفي. إذا يسمع المولى يقول لعبده اجلب الماء ولا ينهض العبد لجلب الماء فيقوم المولى فيجلده، العرف لا يقول للمولى لماذا جلدت عبدك، لأنه المولى سيعتذر، يقول أمرته وقلت له اجلب الماء ولم يجلبه. العرف يقولون إذا قلت له فهذا يعني وجوب، لأنك مولى وهو عبد. والعبد عندما يسمع صدور صيغة الأمر من المولى ويعلم أنها بقصد الإلزام وبقصد الإرادة اللزومية، وأن المولى يريد منه أن يوجد هذه النسبة في الخارج ويرسله نحو جلب الماء ولا يجلبه، فهذا معناه أنه يستحق العقاب، لأن هذا تكليف ولم يمتثل التكليف. هنالك إرادة وقصد جدي للآمر، يأمر المأمور، يأمر العبد بأن يجلب الماء والعبد لا يجلب الماء، فحينئذ يستحق العقاب لعصيانه الأمر. إذن المتبادر إلى الفهم العرفي من صيغة إفعال هو شنو؟ النسبة الإرسالية الموجودة في نفس المتكلم الدالة على إرادة اللزومية، يعني هو لزوما ووجوبا يريد منك تحقيق هذه النسبة في الخارج، النسبة اللي موجودة في كلامه عندما قال صلي، هاي صلي أكو نسبة لو ما أكو نسبة بيها، هاي جملة قلنا، والجمل هيئات، والهيئات تدل على النسب، مداليلها هي نسب، يعني مداليلها معاني حرفية، فهذه النسبة الموجودة في الكلام يريد منها أن تخرج، يريد لها المتكلم أن تخرج من عالم الألفاظ إلى عالم الواقع الخارجي، وأن على المخاطب بها أن يوجد هذه النسبة في الخارج حتى لا تبقى فقط في عالم الألفاظ، مو بس صلي حكي، لا، يريد فعلا الصلاة تتحقق في الخارج ويريدها على نحو الوجوب، هذا الذي يفهمه العرف. إذن كما أن المادة تدل على الطلب التشريعي الوجوبي، فالصيغة تدل على النسبة الإرسالية الوجوبية. هذا مطلب ثالث، نأتي أو رابع، نأتي إلى المطلب الأخير، وهو أيضا مطلب صغير لا يستحق يعني أن نقف عنده كثيرا. وهذا المطلب أنا سبق أن أشرت له في بدايات الكلام عن صيغة الأمر، يمكن قبل محاضرتي، يعني مو المحاضرة السابقة القبلها، قلنا أن الطلب أعم من صيغة الأمر، لا يستفاد فقط من صيغة الأمر، ممكن أن نستفيد الطلب تتذكرون هذا المطلب أنا فتحته هالشكل، قلت أن الطلب تارة يدل عليه لفظ بلا عناية، يعني من دون قرينة نفهم من عند الطلب، مثل إيش؟ مثل صيغة افعل تدل على الطلب بلا قرينة، مثل مادة الأمر تدل على الطلب بلا قرينة، مثل اسم فعل الأمر، اسم الفعل قلنا مثل عليكم، عليكم أنف يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، مثل قول العرب حذاري من اليأس مثلا، حذاري من المعصية، حذاري يعني احذر، إذن هذا يدل على الأمر. مثل إيش بعد؟ مثل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر والدعاء، بل أحيانا حتى وإن لم تدخل عليه لام الأمر والدعاء. انتبهوا لهذا المطلب إن شاء الله، ترى هذا هم راح يجينا إن شاء الله يذكره المصنف، وهو أنه أحيانا يجي واحد يسأل المعصوم عليه السلام، يقول له مثلا على سبيل الفرض قطرة بول خرجت مثلا، أو مثلا إنسان تبول، أو خلنا نأخذ مثال آخر، مثلا يقول له مثلا إنسان صلى ثم بعد الصلاة تبين أنه غير متوضئ للصلاة، الإمام ما يقول له أعد الصلاة، يعني هو يسأله يقول له مولانا أنا إجيت صليت ثم بعد الصلاة اتضح أنه أنا ما متوضي، شنو حكمي؟ فيقول له تعيد الصلاة، تعيد هذا فعل مضارع، لكن معناه شنو؟ معناه أعد الصلاة، معناه شنو؟ أعد الصلاة. شوفوا، إذن المضارع إذا كان، التفتوا، إذا كان مقترنا باللام هذا أيضا لا يحتاج إلى قرينة في دلالته على الطلب، كقوله تعالى وليكتب منكم كاتب بالعدل، أو وليكتب كاتب بالعدل، أو وليملل الذي عليه الحق، أو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذن يدل بلا قرينة. أما إذا قال المعصوم قال تعيد الصلاة، ظاهرها جملة خبرية لكن معناها جملة شنو؟ إنشائية، معناها أعد الصلاة، كأنه يريد يقول فلتعد الصلاة، أو يجب عليك إعادة الصلاة، أو أعد الصلاة، المعنى واحد، أفهم من عندها وجوب الإعادة، أفهم منها وجوب إعادة الصلاة. وأيضا لدينا ما يدل على الطلب ولكن بعناية، بعناية شنو؟ يعني نحتاج إلى قرينة ترشد إلى أن المتكلم في مقام الأمر والطلب، مثل إيش قلنا؟ مثل الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء، في مقام الطلب، ومثلنا لها بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، أو قوله تعالى اثنينهن طبعا الآيتين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا تمام الكلام في المطالب التي عرضها المصنف، الآن نطبق العبارة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عبارة مادة الأمر مطبقيها، وصل بنا الكلام إلى قوله وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، هذه كلها ذكرناها وضربنا لها أمثلة في الدروس السابقة. قال لكن الآن السؤال اللي يطرح نفسه قبل أن نقرأ العبارة، يا ترى هاي المعاني التي ذكرت لها هاي كلها مدلولات تصورية لها، يعني موضوعة صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، يعني مشترك لفظي بين هاي المعاني، إذا مشترك لفظي بين هاي المعاني معناه إذا ردنا نستخدمها أو نستعملها بواحد من هاي المعاني، الطلب التمني الترجي التهديد التعجيز، معناه نحتاج شنو؟ إلى قرينة تعينها في هذا المعنى، ولا منين نعرف أنه الآن المتكلم يريد الطلب أو يريد الترجي؟ منين نعرف؟ لابد قرينة، هسه حالية مقالية، المهم أكو قرينة تصرف الكلام إلى هذا المعنى دون المعاني الأخرى. فيا ترى هذه السؤال اللي يطرح هالشكل، يا ترى هذه معاني للصيغة، إذا معاني يصير مشترك لفظي، أما إذا كانت دواعي، دواعي للمتكلم، هذا بعد ما يصير مشترك لفظي. ليش إخواني طلبتنا؟ ليش؟ لأنه إذا قلنا معاني معناه في مرحلة الوضع، في مرحلة الوضع الواضع وضعها لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى. هسه كل قبيلة وضعتها لمعنى معين، واحد وضعها، قبيلة وضعتها للترجي، قبيلة وضعتها للطلب، قبيلة وضعتها للتهديد، قبيلة وضعتها مثلا للتعجيز، وهكذا اجتمعت عدة معاني بلفظ واحد صار اشتراك لفظي. أما إذا قلنا هذه دواعي، الدواعي تقع في مرحلة الوضع، لو في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال، يعني الواضع يخلي اللفظ هذا لهاي الصيغة، أو الصيغة هاي نخليها يعني نقول الصيغة هاي يخليها للنسبة الإرسالية، للدلالة على الطلب والدلالة على النسبة الإرسالية، ويروح احنا نجي من بعده نستعملها، نستعملها مثلا في التعجيز، نستعملها في التمني، نستعملها في الترجي، هذه دواعي، نستعملها في الطلب، هذه دواعي، هذه تنشأ في مرحلة الاستعمال، ومرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة الوضع. فبالتالي هاي المعاني ما راح تصير، شنو التفتوا، ما راح تصير مدلولات تصورية للصيغة، وإنما تصير مدلولات تصديقية. المدلول التصوري للصيغة يفهم من الوضع، المدلولات التصديقية تفهم في مرحلة الاستعمال، تفهم من قصد المتكلم، من سياق الكلام، من المراد الجدي للمتكلم، تفهم هذه المعاني. إذا تكلم المتكلم نفهم من خلال كلامه هل يريد الطلب أم يريد التمني أم يريد الترجي. ضربنا له مثال بقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، منين افتهمنا، منين افتهمنا أنه يريد التعجيز؟ قلنا من قرينتين، القرينة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان فوق الوسع بما هو فوق الوسع والطاقة، وإلا يلزم الظلم، وهذول عاجزين. القرينة الثانية أن هؤلاء واقعهم وحقيقتهم أنهم عاجزون عن الإتيان شنو بسورة من مثل القرآن، ولو كانوا قادرين على الإتيان لما صمد القرآن إلى يومنا هذا. إذن من خلال تنزيه المولى، ومن خلال عجز المأمور، يعني من خلال تنزيه الآمر ومن خلال قرينة عجز المأمور، نفهم أن هذه الآية في مقام التعجيز. فقوله فأتوا ائتوا، وإن كان هو صيغة أمر، وصيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، ولكنه مستعمل شنو بداعي التعجيز، بقصد التعجيز. واضح إن شاء الله؟ إذن إذا قلنا هذه معاني، هاي صارت معناه مدلولات تصورية، والمدلولات التصورية تستفاد من مرحلة الوضع، من الوضع. وإذا قلنا هاي دواعي، الدواعي تستفاد منين؟ بعد تستفاد من حال المتكلم، تستفاد من سياق الكلام، من قصد المتكلم، لا تستفاد من الوضع. ما يستفاد من الوضع شيء واحد فقط، وهو شنو؟ أن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية الوجوبية. لذلك قال أنه مسألة نسمي هذه معاني للصيغة مو صحيح. ليش مو صحيح مولانا؟ أقرأ العبارة حتى تشوفون شلون يعني يقول مو صحيح. قال وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني، سموها معاني اللي ذكروها. من تروح الآن إلى علوم اللغة يقول لك هاي معاني للصيغة، المصنف يقول ليش تسموها معاني؟ كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، ليش تسموها معاني؟ وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول الجدي للمتكلم، يعني والمدلول الجدي لها باعتبارها جملة تامة. كل جملة تامة تصدر من المتكلم إذا كان جادا فيها نفهم منها شيء معين. فمثلا من قال فأتوا بسورة من مثله افتهمنا التعجيز. منين افتهمنا؟ من القرائن اللي تحف بالكلام، قرينة نزاهة الآمر وقرينة عجز المأمور. قال وتوضيحه، التفتوا. هسه راح يوضح. هسه هذا ايش جاي يسوي المصنف؟ جاي يمهد حتى يرد على السيد الخوئي. يريد يقول له انت اذا قلت ان الدلالة التصديقية تستفاد من الوضع، انت سويت هذن معاني للصيغة، واذا صارت معاني للصيغة هذا صار مشترك لفظي، والحال احنا ما عندنا اشتراك لفظي في صيغة افعل، ما عندنا اشتراك لفظي، صيغة الأمر ما عندنا اشتراك لفظي، وإنما عندنا وضع لمعنى واحد وهو النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، وعندنا دواعي استعمال. هاي تنشأ في مرحلة الاستعمال الدواعي، لا تنشأ في مرحلة الوضع. فجاي يصير خلط بين المدلول التصوري اللي هو ينشأ في مرحلة بسبب الوضع، وبين المدلول التصديقي اللي ينشأ بسبب حال المتكلم، ينشأ من حال المتكلم ومن قصد المتكلم ومن سياق كلامه. قال وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها، يعني للصيغة، باعتبارها، باعتبار الصيغة، مثل صلي جملة تامة فعل وفاعل، صلي فعل أمر مبني على حذف الياء لأنه معتل، يصلي بالياء معتل، زين، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت، هاي جملة لو مو جملة. قال باعتبارها جملة تامة وتوضيحه إن الصيغة، يا صيغة، أي هيئة فعل الأمر، مثل صلي، قم، أقعد، أجلس، كل هاي صيغة فعل الأمر، لها مدلول تصوري اللي هو النسبة الإرسالية، ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي. يا هي اللي لابد أن تكون النسبة الإرسالية، مو قال لها مدلول تصوري. هذا المدلول التصوري شنو هو؟ النسبة الإرسالية، لأن هاي جملة، هيئة، هيئات الجمال معاني حرفية إخواني، هذا تقدموا يانا. ليش أنا عقدت مطلب للفرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي؟ لأن هنا نحتاجه، هذا راح يجي كلام المصنف يتحدث عنه. قال لها مدلول تصوري اللي هو النسبة الإرسالية، ولا بد أن تكون، يعني هذه الجمل وهيئات الجمل، من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. كل الهيئات، هيئات الجمل، هي شنو؟ معاني حرفية، والحروف أيضا معاني حرفية، من وإلى وعنان، تذكرون النسبة الابتدائية في من، لأن كل نبيناها. قال فلا يصح أن يكون مدلولها، مدلول الصيغة، نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. هم ايش قالوا؟ قالوا صيغة الأمر ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي. قالهم يابا الطلب معنى اسمي، وهذه هيئة، الهيئة المفروض تدل على معنى حرفي، ما تدل على معنى اسمي. إذن هي لا تدل على نفس الطلب، وإنما تدل على النسبة الطلبية، ولا مفهوم الإرسال، يعني ولا تدل على مفهوم الإرسال نحو المادة، يعني مثل المادة، المادة مادة أمر، من يقول أمر، أمر يدل على الطلب وعلى الإرسال، تقول هذا أمر من الله. مثلا من يقول القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شنو نفهم من يأمركم؟ نفهم أن الله يطلب منا ويرسلنا نحو أداء الأمانة، نفهم الطلب، نفهم الإرسال، مو النسبة الإرسال. وإن كان، التفتوا إخوان، من الفعل يأمركم كهيئة نستفيد النسبة الإرسالية، من مادة أمر، مو هو يأمركم بهمزة وميم وراء، من مادة أمر إيش نفهم؟ نفهم الطلب، نفهم الإرسال. إذن من هاي الجملة يأمركم نستفيد، هم نستفيد المعنى الإسمي اللي هو الطلب، استفادنا من المادة، من ألف همزة ميم راء، أمر، يأمركم، يأمر، شوف همزة ميم راء أكو، استفادنا الطلب. واستفادينا النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية منين؟ من الجملة، لأنها هيئة. من الجملة لأنها هيئة. قال: ولا مفهوم الإرسال، يعني لا يكون مدلولها مفهوم الإرسال نحو المادة، يعني مثل المادة، لا، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال. تذكرون من قلت توازي في الدروس السابقة، الدرس السابق، توازي يعني مثل، بس مو مرادفة إليه. النسبة الإرسالية مثل الإرسال، تدل على من؟ تدل على المعنى، ولكن الإرسال يعني لفظ يدل على معناه مستقلا، والنسبة الإرسالية تدل على معناها ولكن شنو؟ لا مستقلة، وإنما هنالك مرسل وهنالك مرسل وهنالك مرسل نحوه، وهو الصلاة. عندما يقول صلي، أكو من أرسلني وأنا مرسل، والصلاة مرسلا مرسل نحوه، مرسل إليه، جاي يرسلني إلى الصلاة. هاي النسبة اللي بيناتنا نسميها نسبة إرسالية، بين المرسل والمرسل والمرسل إليه اللي هو الصلاة، هنالك نسبة إرسالية. فالنسبة الإرسالية لا تتصور إلا نتصور أكو مرسل وأكو أنت من تقول هذا رسول، هذا رسول، تقول مثلا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، لابد أكو من أرسله وهو مرسل، وأكو وظيفة إلى أرسل من أجلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما نقدر نتصور، شوفوا، ما نقدر نتصور صيغة افعل إلا كنسبة، كنسبة. صلي معناها أكو آمر بالصلاة، أكو مأمور بالصلاة، أكو مأمور به وهو الصلاة. وبين هذه الثلاثة نسبة إرسالية نحو الصلاة، المولى يرسلني نحو الصلاة، يبعثني نحو الصلاة، يأمرني بالصلاة، إذن أكو نسبة. قال: بل مدلولها، يعني المدلول التصوري لصيغة الأمر هو شنو؟ بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال. هسه راح يمثل لنا بالحروف، شلون مثلت لكم من قلت الابتداء، لفظ الابتداء يدل على معناه، وهو الابتداء يدل عليه باستقلالية، بينما كلمة من لا تدل على الابتداء إلا إذا جبت السير وبغداد وقلت سرت من بغداد، حينئذ افتهمنا أن من تدل على الابتداء، وأن السير ابتدأ به من هذه النقطة اللي هي بغداد. لذلك قال قدس سره: كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، سرت من بغداد إلى البصرة. منين افتهمنا الانتهاء، انتهاء السير بالبصرة؟ من قولك سرت إلى البصرة، عيف بغداد، سرت إلى البصرة، ما جاب إلى، ما جاب من، وكذلك بعدين يجينا من. منين افتهمنا مفهوم الانتهاء، معنى الانتهاء منين افتهمنا؟ من السير اللي هو المنتهي، والبصرة المنتهى به السير، البصرة انتهى بها السير. من أدهن حطينا إلى بالنص، صار السير منتهي في البصرة، بالبصرة. فالانتهاء افتهمناه مو بس من كلمة إلى، بل من السير ومن البصرة، طرفين. يلا افتهمنا أن إلى تدل على الانتهاء. قال: كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى، وهي يا هي النسبة، النسبة الانتهائية، نسبة الانتهاء، توازي هذه النسبة شنو؟ مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب اللي هن معاني اسمية، تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية. من توازي الابتداء، توازي الابتداء، إلى توازي الانتهاء، في توازي الظرفية. لكن الظرفية، هذا لفظ الظرفية يدل على معنى الظرفية باستقلالية، وفي لا ما أدل عليه باستقلالية، إلا تجيب تقول الرجل في الدار، يعني تجيب الرجل وتجيب الدار، يلا نفهم أن في تدل على الظرفية، فهي تدل على الظرفية بغيرها لا بنفسها. يقول كذلك الصيغة، الصيغة تدل على النسبة الإرسالية لا بنفسها، وإنما إذا قال صلي لازم أتخيل مأمور آمر، أتخيل الآمر اللي قال صلي والمأمور اللي قالوا له صلي، والصلاة اللي يرادوها تتحقق بالخارج، وأن بين المأمور اللي هو زيد والصلاة نسبة، نسبة الفاعل إلى المفعول، لأنه هو فاعل الصلاة المطلوب من عنده أن يؤدي الصلاة في الخارج. قال فهي علاقة موازاة لا ترادف في، لا ترادف الظرفية، ومن لا ترادف الظرفية وإنما توازيها. يعني مرة أنت تريد تفهم الظرفية بشكل مستقل استخدم كلمة ظرفية، مرة تريد تفهم الظرفية بشكل غير مستقل استخدم كلمة في. واضح؟ بس لأنه مو مترادفات، لأن هاي تؤدي إلى المعنى بشكل مستقل، هاي تؤدي إلى المعنى بشكل غير مستقل، إذا لا ترادف بينهما. كذلك الفرق بين النسبة الإرسالية والإرسال، النسبة الإرسالية تدل على معنى الإرسال بغيرها، ولفظ الإرسال يدل على معنى الإرسال بنفسه مستقلا. وكذلك الفرق بين النسبة الطلبية والطلب، لفظ الطلب، لفظ الطلب إخواني يدل على الطلب، على معنى الطلب بنفسه، بينما النسبة الطلبية تدل على الطلب بغيرها. شنو يعني بغيرها؟ يعني لازم نجيب شخص مطلوب منه ونجيب شيء مطلوب ونقول أن هذا المطلوب منه اللي هو زيد فاعل للمطلوب، يريدون منه أن يفعل المطلوب، فبينه وبين المطلوب نسبة، علاقة، علاقة الفاعل للفعل أي للمفعول اللي هو الصلاة مثلا، هاي الصلاة مفعول به، مطلوب منه أن يفعلها، فبينه وبين الصلاة نسبة الإرسال، نرسله نحو الصلاة، نبعثه نحو الصلاة، فهي نسبة إرسالية، نسبة طلبية. قال فهي علاقة موازاة لا ترادف، ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية، التفتوا، الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب والإرسال، أو بالإرسال عفوا، بين المطلوب اللي هو الصلاة والمطلوب منه اللي هو زيد. فإذا قلت لي يا زيد صلي، هنالك، لاحظوا، هنالك ربط جاي أربط زيد المطلوب منه بالصلاة اللي هي المطلوب، ربط الفاعلية والمفعولية، فهذا فاعل والصلاة مفعول، وبينهما الفعل، يعني افعل الصلاة، أرسلك نحو الصلاة، أطلب منك الصلاة، هيك. قال وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع، الثابت بالوضع، وأيضا شنو؟ وللصيغة، يعني ثابت للصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، يعني هو ثابت للصيغة، المدلول التصوري ثابت للصيغة بالوضع، انتهى. الآن عندكم نقطة، إذا تلاحظون نقطة رأس سطر، انتهى الكلام الآن عن المدلول التصوري. المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، والمراد من النسبة الإرسالية قلنا الربط المخصوص بين الفاعل اللي نطلب من عند الصلاة وبين الصلاة اللي هي المفعول، فكأنه نرسله ونطلب منه أن يوجد هذه الصلاة، يعني أن يفعل هذه الصلاة، هذا معنى النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية. ما نقدر نتصورها إلا نتصور مأمور اللي هو زيد وصلاة مأمور بها، أي مرسل وهو زيد ومرسل نحوه وهو الصلاة، فتتحقق حينئذ نسبة إرسالية أو نسبة طلبية. وكما أن للصيغة مدلول تصوري أيضا لها مدلول تصديقي، لأنها جملة جملة. فما هو مدلولها التصديقي؟ الوقت طبعا انتهى. هذا بعد بيان المدلول التصديقي للصيغة، يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.